الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالأسماء الحسنى، قال: الواحد الأحد الذي لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله، لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا كفء ولا عديل. هذا من أسمائه، من أسماء الله الحسنى الواحد الأحد، كما قال جل وعلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ورد الواحد في أكثر الأحد، ورد في هذا الموضع، وورد اسم الواحد في أكثر من 20 موضعة، منها قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد. وقول تبارك وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار. وقول تبارك وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الواحد الأحد كما قلنا من أسماء الله تبارك وتعالى. قل أبو القاسم الزجاج: الذي لا ثاني له. معنى الاسمين: الذي لا ثاني له ولا شريك له ولا نظير، لا لم يسبقه في أوليته شيء عز وجل. لاحظ كلام أهل العلم إن هو الواحد الأحد، يبقى لا ثاني له ولا شريك له، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته. فيقول الذي الثاني الذي لا ثاني له ولا شريك له ولا نظير له، لم يسبقه في أوليته شيء عز وجل. والله عز وجل الواحد الذي لا نظير له، والله عز وجل الواحد الذي يعتمده عباده ويقصدونه ولا يتكلون إلا عليه عز وجل. يقصدونه يعني يتجهون إليه ويسألونه في نوائبهم. فهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. ومما قاله الخطابي في اسم الله الواحد، قال: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. فيش بقى إيه؟ إله ثاني. وقيل: هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير، وليس كسائر الآحاد من الأجسام المألوفة، والله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء. يبقى الواحد والأحد بنفس الإيه؟ بنفس المعنى. وإن كان يعني العلماء بيتكلموا على الواحد هو الذي لا ينقسم، من جهة الإيه؟ المعنى، يعني هو الواحد هو الذي لا ينقسم ولا يكون عددا ولا يصح فيه الوضع والرفع، بخلاف قولك إنسان واحد، فإنك تقول إنسان بلا يد ولا رجل، فيصح رفع شيء منه، والحق إحدى الذات. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن المخلوقات في الحقيقة لها أبعاد، أما الله سبحانه وتعالى فذلك فاليد في حقه صفات، وكذلك بقية الإيه؟ الصفات، فلا نقص فيه بوجه من الإيه؟ الوجوه، لا ينقسم ولا يكون عددا ولا تحل فيه المخلوقات ولا يحل في المخلوقات. هذا هو المراد من هذا الكلام. والواحد الأحد سبحانه الذي ليس له في الوجود موجود يساويه في الوجوب الذاتي. كلام الكلام ده كلام إيه؟ كلام يعني في لغة أهل الكلام، اللي هو الواحد الأحد. نفهم الكلام عشان احنا عارفين لغة الايه القوم وهم يتكلمون ويصفون الله، وكلامهم هنا كلام صحيح، بس ايه، بس باللغة اللي احنا ذكرناه. والواحد الأحد سبحانه الذي ليس له في الوجود موجود يساويه. يساويه في إيه؟ في الوجوب الذاتي. هو أصلا واجب الوجود. واجب الوجود. وبقية المخلوقات كلها إيه؟ ممكنة الوجود. كل المخلوقات ممكنة. والواجب هو الله سبحانه وتعالى. الواجب بالذاتي أي بذاته. وفي العلم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها، لا يساوي أحد لا في ذاته ولا في ولا صفات خلاص وانتهت القضية. إنما بقى لغة القوم كده لازم يتكلموا بالكلمات اللي إيه؟ اللي تحس إنها كلمات مبهمة، ويعني دايما الفلاسفة أهل فزلكة، واخد بالك انت، ما بيخلوش الأمور ببساطة، فزلكة، واخد بال حضرتك، ويقول لك الوجوب الإيه؟ الوجوب الذاتي. أقصد ذلك إن هو بذاته واجب الوجود، واجب الإيه؟ الوجود، ولا يحتاج إلى إيه؟ فهو لم يوجده أحد سبحانه وتعالى، وهو الذي يوجد كل إيه؟ كل مخلوق. الواحد الأحد كالرحمن والرحيم. فالأحد اختص به الباري، بيقول هنا بقى والواحد الأحد كالرحمن الرحيم. سألكوا بقى إيه الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم أسماء الله صح؟ إيه يا أخوانا؟ الرحمن الرحيم لا إله إلا الله من أسماء الله صح؟ ها طيب، ما الفرق بينهما؟ أحد الفروق بين اسم الرحمن والرحيم أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحمن ذو الرحمة الإيه؟ الواسعة، التي يرحم الله تبارك وتعالى فيها كل إيه؟ يرحم الله تبارك وتعالى بها كل إيه؟ كل مخلوق. والرحيم بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. إيه وجه الفرق الآخر؟ الرحمن أخص بالذات والرحيم أخص بالفعل. يعني إيه بقى؟ يعني دلوقتي نقول إن الرحمن تدل على الصفة الإيه؟ الذاتية، والرحيم تدل على صفة الفعل الموصي الرحمة إلى غيره. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، تصل إلى الإيه؟ إلى المرحومين. كل رحمة في الكون في الحقيقة هي أثر من آثار اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. كل رحمة في قلب كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى هي أثر من آثار اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة. أثر من آثار اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. هو بيقول هنا الواحد الأحد كالرحمن الرحيم. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بهذا الكلام فإن الأحد اختص به الباري سبحانه وتعالى كما اختص بالرحمن، فصار الأحد نعتا له على الخصوص، فقال قل هو الله أحد، فلا يقال فلان أحد، لا يقال شخص أحد، وإنما يقال إيه؟ شخص واحد. وذلك لأنه صار نعتا لله عز وجل على الخصوص، فصار معرفة واستغنى عن التعريف، ولم يذكر فيه ألف ولام، ولم يقال الأحد بل ولم يقل الأحد بل قال أحد أحد، قل هو الله أحد. والواحد تدل على إيه؟ على يعني كما كالرحيم، أنه قد يوصف بها إيه؟ غير الله تبارك وتعالى، ولكن ما يوصف به الله ليس كما يوصف به غيره، كما يوصف به غيره، فإن الصفة تليق بالإيه؟ تليق بالموصوف. فمن معاني الواحد الأحد، وقد ذكر كونه تعالى وحيدا عدة معان منها، احنا ذكرنا كلام أهل العلم، نستنبط منه أمور. إن من معاني الواحد الأحد، واحد أنه سبحانه كان وحده موجودا، كان وحده موجودا في الأزل، كقوله عليه السلام كان الله ولم يكن شيء معه. في الأزل يعني فين؟ قدام ولا ورا؟ ها؟ في القدم ولا في المستقبل؟ وما ليه المستقبل؟ ها؟ السرمدية ماشي كده؟ في السنة الأول والإيه؟ والآخر. يعني في الكلام اللي احنا بصدده الكلام اللي اتعرف عليه قالوا الكلام الأزلية والإيه والسرمدية. فنقول كان الله ولم يكن شيء إيه معه، فهذا مما اتصف الله به، وكان وحده، كان وحده موجودا ولم يكن شيء معه، أنه سبحانه متوحد بصفات الجلال ونعوت الكمال اللي هي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد أحد يعني. أنه سبحانه وحده مستقل بتدبير الملك، فالملكوت لا يحتاج في الإيجاد والتكوين إلى مادة ومدة وآلة وعدة. فالملكوت يعني إيه؟ الملك. الملكوت يعني إيه؟ الملك، صفة على وزن إيه؟ على وزن فعلوت، صيغة مبالغة، زي إيه؟ زي جبروت. ماشي؟ فمول الملكوت يحتاج في إيجاده إلى موجد، بينما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، هو مستقل بتدبير الملك. فالملكوت يحتاج في الإيجاد والتكوين إلى مادة، يحتاج في الإيجاد والتكوين إلى مادة ومدة وآلة وعدة. فاهمين حاجة؟ ها؟ يعني إيه الكلام ده قلته طيب؟ يعني دلوقتي أنا أقول الملكوت لا يحتاج في الإيجاد والتكوين إلى مادة ومدة وآلة وعدة، أم أقول فالملكوت يحتاج في الإيجاد والتكوين إلى مادة ومدة وآلة وعدة؟ اختار ما بين الأقواس، ها؟ يحتاج ولا لا يحتاج؟ مع الله لا يحتاج إلى ذلك، كن فيكون، كن فيكون. الأمر بالنسبة إلى الله بين الكاف والإيه والنون، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالصحيح أن نقول إيه؟ فالملكوت لا يحتاج في الإيجاد. مش إحنا نقول إن من دي من معاني الواحد الأحد، أنه سبحانه وحده مستقل بتدبير الملك، فالملكوت الذي يدبره الملك لا يحتاج بالنسبة إلى الملك في الإيجاد والتكوين إلى مادة ومدة وآلة وعدة، الكلام ده محتاجه أنت. أما الله سبحانه وتعالى فإنما إذا أراد شيئا يقول له إيه؟ كن فيكون. وقال الجنيد التوحيد معنى يضمحل فيه الرسوم وتشوش فيه العلوم ويكون الله كما لم يزل، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى، المعنى الصحيح يعني إفراد الله بمعاني الربوبية جل وعلا، الكمال لله سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الكامل في كل إيه؟ في كل ذا، في كل صفاته جل وعلا وفي كل أفعاله. فلا الرسوم يعني المخلوقات. فالتوحيد إن الإنسان قلب الإنسان المسلم المؤمن يشهد كمال رب تبارك وتعالى، يشهد كماله في رحمكم الله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي فعاله، كمال قدرته، كمال جبروته، يشهد هذه المعاني. فهذا هو التوحيد. فلذلك يقول العلماء فيما يتعلق بمعنى الوحدانية وما يتعلق بالآثار الإيمانية لهذا الاسم العظيم أو لهذين الاسمين العظيمين، فالله لا مثيل له. يقول دكتور عمر بن أشقر يقول فالله لا مثيل له ولا نظير له، لا في ذاته ولا في صفاته، ولذلك فإنه تعالى وتقدس لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحتاج إلى البقاء، لا يحتاج إلى أن يبقى لأنه لا في الحقيقة لا يفنى. بقاء ذكر الإنسان في هذا الملكوت يحتاج إلى إيه؟ مع بقاء ليبقى ذكره بين الناس، ويحتاج أن يبقى نسله ويبقى وجوده، فلذا احتاج إلى الإيه؟ إلى أن تكون له صاحبة وأن تكون له ذرية، لأنه يحتاج في بقائه إلى ذلك، بقاء النوع يعني. أما الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ الأول والآخر، فهو لا يحتاج إلى ذلك، وده لأنه الواحد الأحد، فلا يحتاج، فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة الكريمة العظيمة عرفت العباد بربهم، وقد أنزلها رب العباد جوابا لأهل الشرك والعناد الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن ينسب لهم ربه. نسبوا إيه؟ من أبوه، نعوذ بالله. وقال ابو جرير الطبري في تفسير هذه السورة: قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته ومن خلقه: الرب الذي سألتموني عنه هو الذي له عبادة كل شيء، ولا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح لشيء سواه. وقال القرطبي في تفسيرها: نزلت هذه الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك، أم من ذهب هو، أم من نحاس، أم من صفر. فقال الله ردا عليهم: قل هو الله أحد. نعم، لا، ليس له إيه؟ ليس له والد ولا إيه؟ ولا ولد. وكأن الأحدية دي مش بس معنى، تشمل معنى الآية التي تليها، أنه لا والد له ولا إيه، أنه لا والد له ولا ولد، وأنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شريك له. قال: ونقل ابن كثير عن عكرمة قال: لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيرا ابن الله، نحن نعبد عزيرا ابن الله، وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله، نحن نعبد عزيرا ابن الله، وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان. أنزل الله على رسوله: قل هو الله أحد. ومعنى قل هو الله أحد أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ أحد في الإثبات إلا على الله، لأنه الكامل في ذاته وجميع صفاته وأفعاله. والذين ينسبون إلى الله الولد جاءوا بجريمة النكراء، كادت السماوات لعظمها أن تتفطر، والأرض أن تتشقق، والجبال أن تخر هدا. إن الله سبحانه واحد أحد، لا يليق به أن يتخذ ولدا، فالكل تحت ملكه وقهره، وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة خاضعين، لا يتخلف منهم أحد، فقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني يتشققن، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بعدين بقى تأمل، ذكر معنى العبودية، حتى عيسى عبد لله، وده مقصود الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فأشار إلى معنى العبودية في هذه الآية بعد أن أشاروا إلى الولد، وبعد أن ذكروا أن عيسى وابن الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكيف يكون له سبحانه ولد وقد خلق كل شيء؟ قال سبحانه: بديع السماوات والأرض، يعني أنشأهن على غير مثال سابق، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. طبعا لا شك أن نسبة الولد إلى الله يعتبر من السب والشتم له سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. الوحدانية كما ذكرنا في الصفات والوحدانية في الذات بيذكر هو هنا الكلام على هذا المعنى. ذكر معنى الوحدانية في الربوبية وقال هو الذي يتفرد يعني تدبير السماوات والأرض، تدبير المخلوقات، إنزال السماء وإنبات الأرض وسوق الأرزاق إلى الناس، كل ذلك من معاني الوحدانية التي يتصف بها المولى جل وعلا. ولا شك أيضا أنه واحد أحد في ألوهيته. إذا كنا نتكلم على معاني الربوبية فلا ننسى أبدا أن نتكلم عن معاني الألوهية، فهو واحد أحد في ربوبيته وفي ملكه، وهو واحد أحد في ألوهيته، يعني لا ينبغي للعبودية لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة أحد إلا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لذا يقول هنا الدكتور الأشقر ووحدانية الله أخص خصائص ألوهيته، والإقرار بالألوهية أعظم أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ونقيض الوحدانية الشرك، وهو أعظم جريمة يرتكبها البشر، ولعظمها فإن الله لا يغفر لأحد مات على شركه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الحديث اللي فيها ذكر اسم الله الأعظم حديث الترمذي وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونمجده ونعظمه بهذا المعنى. يقول بعض أهل العلم في هذا المعنى معنى جميل جدا فيما يتعلق بمشهد الوحدانية، هو مشهد يعني في قصة موسى عليه السلام لما قال لربه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين. سورة الأعراف. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك، كما يقال فتنت الذهب، فتنة الذهب أو فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته. الذهب لما يفتن إن هو بيخرج أسود من الأرض فيفتن في التنور ويغلى على يحمى عليه بالنار فيخرج ذهبا صافيا طاير هذه الخبائث. فالفتنة المقصود بها الاختبار والابتلاء، إن هي إلا فتنتك يعني امتحانك واختبارك. مشهد الربوبية، مشهد الربوبية أنه يرى أن الملك بيد الله هو الذي يختبر عباده سبحانه وتعالى. يقول وليس من الفتنة التي هي الفعل السيء أو الفعل المسيء كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. هو في الحقيقة هنا في الآية دي المقصود بهم أنهم أرادوا فتنتهم عن دينهم، أرادوا رجوعهم عن دينهم، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك. فإن تلك فتنة المخلوق، فإن موسى أعلم الله أعلم أعلم بالله، هو فإن موسى أعلم بالله من أن يضيف إليه هذه الفتنة. تصحيف فظيع جدا في الكتاب. وإنما هي كالفتنة في قوله وفتناك فتونا، أي ابتليناك واختبرناك. المقصود يعني أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه، ومن هذا قوله رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقوله فغفر له، فقال تعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا مشهد النون إذ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل، هو المشهد هنا إيه؟ رؤية العبد ذنبه ورؤية فضل الله سبحانه وتعالى. يرى نفسه مذنبا مقصرا في حق الله تبارك وتعالى، ويرى ربه تبارك وتعالى مدبرا آمرا ناهيا بيده الملك جل وعلا، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبتلي من يشاء ويعافي من يشاء. فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه، وهذا مشهد صاحب الاستغفار إذ يقول في دعائه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أي أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى المقصود أنه أقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه وتعالى بالخلق وعموم المشيئة ونفوذ المشيئة والتقدير والنفع والضر، كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونسب الظلم لمين؟ إلى نفسه. اعترف لربه تبارك وتعالى بالكمال ونسب النقص إلى نفسه. ده كما فعل موسى وكما فعل ذنون يونس عليه السلام. في الآية واضحة، أتهلكنا بما فعل السفهاء، بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك يعني اختبارك وليس فعل السوء، فتنتك يعني اختبارك، تضل بها من تشاء مشيئة نافذة في الخلق وتهدي من تشاء. ثم قال أنت ولينا فاغفر لنا. أثبت لربي تبارك وتعالى الكمال وفوض أمره إلى الله، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كل معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالواحد بأنه الواحد الأحد في أفعاله وفي صفاته وفي ربوبيته وملكه جل وعلا. الخضوع ده مهم جدا، الإنسان يعترف بالخضوع لله سبحانه وتعالى، ينكسر بين يديه سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب قبول الدعاء ومن أعظم أسباب الإعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده، أن ينكسروا بين يديه، يعترف لربه تبارك وتعالى بالكمال وينسب الظلم إلى إيه؟ إلى نفسه، هو الذي جنى وهو الذي قصر. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذا هو المقصود من معنى الواحد الأحد. قال المصنف رحمه الله الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب. حافظ الحكم هنا رحمه الله في تعريف معنى الصمد يعني اختار الألفاظ، كان يتخيل الألفاظ رحمه الله، ألفاظ جميلة جدا تعبر عن المعنى المراد باسم الله الصمد، ومن أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق يعني يتوجه إليه في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب، فإليه منتهى الطلبات ومنه يسأل قضاء الحاجات، وهو الذي لا تعتريه الآفات، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في صفات الكمال، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. صمده يصمده صمدا، وصمد إليه، كلها بمعنى إيه في اللغة؟ قصده. صمده بالفتحة كذا، يصمده صمدا، وصمد إليه، كل ذلك بمعنى قصده. الصمد في اللغة أيضا بمعنى السيد المطاع، والصمد لغة هو المصمد الذي لا جوف له. فتأمل في قوله الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. أهل السنة والجماعة عندهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي يتوجه إليه ويقصد في الرغائب سبحانه وتعالى، وهو المستغاث عند المصائب لا غيره، لا يمكن لأحد أن يستغيث بغير الله تبارك وتعالى وأن يتوجه إليه بالدعاء. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتأمل في هذا المعنى. الصوفية عندهم أمر مختلف تماما. الصوفية عندهم إن الكون ده له قطب وغوث، قطب أكبر، هذا القطب الأكبر له وزراء، وهؤلاء الوزراء لهم بعد ذلك أوتاد. الأوتاد أربعة يحكمون الأرض من أطرافها، الأوتاد، وبعد الأوتاد الأبدال، أبدال سبعة في كل قارة من القارات بدل من الإيه؟ من الأبدال. وبعد هؤلاء الأبدال في كل قطر من الأقطار مجموعة من الأولياء يتوجه الناس إليهم، يتوجه الأولياء، والأولياء يرفعوا مين؟ للأبدال، والأبدال يرفعوا مين؟ للأوتاد، والأوتاد يرفعوا مين؟ للوزراء، وبعد كده يرفعوا للإيه؟ للقطب والغوث الذي هو مصب الأمور إليه، وقد فوض إليه ربه تبارك وتعالى شيئا من أمر الإيه؟ التدبير. كأنها وزارة، ها؟ وزارة فيها إيه؟ فيها رئيس ووزراء ونواب، نسأل الله العفو والعافية بالمفهوم السياسي، ها؟ ونسأل الله العفو والعافية. هذا لا شك عليها له علاقة بالدين أصلا، ليس له علاقة بما يعني يتكلم عليه أو بما يعني أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ومفهوم الولاية مختلف تماما عند الصوفية عن أهل السنة والجماعة. أنت عندك مفهوم الولاية قائم على قول تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بمعنى أنه يسدده في سمعي وبصري إلى آخر الحديث. استقامة، يعني العبد لا يحصل على الولاية إلا بالاستقامة، لا يكون ولي من أولياء الله إلا إذا كان من الأتقياء الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويعملون بشرعه. مفهوم الولاية عند الصوفية مختلف تماما، مختلف، ملوش علاقة بالمفهوم ده أصلا، وإنما ينسبون الولاية إلى من ظهرت على أيديهم خوارق العادات، إلى من ظهرت على أيديهم خوارق العادات، وإذا كان الولي صادقا فلا تضره معصية من المعاصي. ولذلك كانوا ينسبون الولاية إلى من يزني ويفعل فعل قوم لوط، وإلى من يسرق والعياذ بالله، والمجانين، وإلى المجانين، وإلى السحرة الذين يستعينون بالشياطين كلهم، فأغلب وهم أغلبهم يستعينون بالشياطين، وتعينهم الشياطين على هذه الشعبذة. فمفهوم الولاية عند الصوفية مختلف تماما عن مفهوم الولاية عند أهل السنة والجماعة. وعندهم كما ذكرنا أن الولي ده إذا ظهرت عليه خوارق العادات فإنه يكون بذلك من من الأولياء، ويتدرج بقى حسب المستوى يضعونه فيه، إذا كان ولي بس وبعد كده بيرتقي فيبقى وتد من الأوتاد، وبعدين يبقى بدل من الأبدال، وبعدين يبقى إيه، يبقى يعني بيبقى زي ما قلنا ولي، وبعد كده بدل، وبعد كده وتد. البدل ده عشان يعني إن مات يبدله يخلفه غيره، يعني البدل كل قارة بدل، يعني هناك من يبدله إذا مات. أما الوتد فدي بقى أوتاد الأرض، أوتاد الأرض. ويحتج بقى بأحاديثها هي وضعيفة تكاد تكون إيه من الموضوعات التي لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمفهوم اللي عند أهل السنة في الوتد أو البدل أو الكلام ده كله إنما هو المفهوم الخاص بالاستقامة على إيه، على أمر الله تبارك وتعالى. يعني ما ورد حتى في كلام السلف، فإنما يقصدون بذلك من كان عنده علم، من كان عنده بصيرة، من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأجل أنه وتد في الأرض، يعني إيه؟ راسخ في العلم، وده وتد من الأوتاد. المقصود به عند أهل السنة أنه يعلم الناس الخير، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لا أنه والعياذ بالله يزني بالإيه، ولا أنه يقع بالدابة في الطريق. ليس هذا من الأولياء أصلا عند أهل السنة والجماعة، بل هو من أكابر، من أكبر المجرمين الذين ينبغي قتلهم حسب الطريقة. المختلفين هم بقى، شو لك لكل شيخ طريقة، هم مختلفين بقى مين الوتد ومين القطب، واخد بالك، بيختلفوا فيما بينهم مين بقى يرتقي للمستوى ده ومين ما يرتقيش. كل بقى طريقة تاخد لها ايه مجموعة من الناس تجعلها أوتادا وأقطابا وإيه وغير ذلك من الشواكيش والمسامير، واخد بالك. فالغرض المقصود ان هذه الصورة التي نتكلم عليها ليست عند أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي يصمد إليه في النوازل، ويتوجه العباد إليه في كل نائبة تنوب بهم، فإليه منتهى الطلبات، ومنه يسأل قضاء الحاجات، هو الذي يقضي الحاجات لعباده سبحانه وتعالى. قال الزجاجي في بيان معنى هذا الاسم الصمد، كل واحد بقى هياخد معنى من معاني الايه الصمد ويشير اليه. احنا عندنا كده معاني ذكرها، المعاني التي ذكرها الحافظ، الشيخ الحافظ ذكر ايه، ذكر الذي يصمد اليه في النوازل، وذكر انه السيد المطاع والذي كمل في كل صفاته، كمل في سؤدده يعني في عظمته، وكمل في شرفه، وكمل في علمه، وكمل في حلمه، كمل في كل صفة من صفته. يبقى الصمد إما بمعنى الذي يصمد إليه في النوازل، يتوجه إليه في النوازل، وإما بمعنى السيد المطاع أو السيد الذي قد كمل في كل إيه؟ في كل صفاته وأفعاله، كمل في ذاته وصفاته. فالسيد الذي لا جوف له، نحن نقول هذا أن هذا من كلام السلف وهو ثابت، ثابت أنه لا جوف له، وهذا ذل على كماله سبحانه وتعالى، فإن ونحن نثبتها بلا كيف، بلا كيف، من غير أن ندعي معرفة الإيه الكيفية. وخيل في تفسير الصمد أنه الذي، ما هو دي داخلة في العموم، داخلة في العموم، إن هو الذي لم يلد ولم يولد، لأن دي في الحقيقة أن يكون له ولد أو أنه هو دي من النقص. فنحن نقول قد كمل في ملكه، كمل في سؤدده، كمل في علمه، كمل في حلمه، كمل في كل صفاته سبحانه وتعالى، كمل في بقائه، هو الأول والآخر والواحد الأحد، المعاني دي كلها كمل فيها سبحانه وتعالى، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، فداخل في العموم. وإن كنا نخصها بالذكر لبيان أهميته، الصمد بمعنى الواحد الأحد لا حرج. الغرض المقصود إن هو إن السيد هو بس الكلام في الإيه، في الذي لا جوف له. بعض أهل العلم بينكر أن تكون هذه من إيه، من المعاني التي يفسر بها الصمد، إنما تفسر بها من جهة اللغة، ولا يفسر بها من جهة الإيه إثبات ذلك لله من جهة الصفات. ونحن نقول أن السلف أثبتوا ذلك لله وأثبتوه بغير كيف، فإن المخلوق الأجوف ضعيف، الشيطان لما رأى آدم عليه السلام أجوف وعلم أن له جوف فعلم أنه ضعيف، علم أنه إيه؟ ضعيف، يستطيع أن يخترقه من جوفه ويجري من دمه كما يجري الدم، يجري من آدم كما يجري من إيه؟ كما يجري الدم في العروق. فكما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم كما يجري إيه؟ كمجرى الدم. فالغرض المقصود أن المعنى ده ثابت على ما يليق به سبحانه وتعالى. بيقول الخطابي هو الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، فالناس يصمدونه في حوائجهم أي يقصدونه ويعتمدونه. وقال الخطابي هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. وأصل الصمد القصد، يقال رجل أصمد صمد فلان أي اقصد قصده، اصمد صمد فلان أي اقصد قصده. شفت الكلام اللغوي؟ ها، اصمد صمد فلان، أنا قلت لك الكلمتين دول هتفهم حاجة أنت. ها، اصمد صمد فلان يعني المقصود إيه؟ اقصد قصده، اقصد قصده. ونبن عباس أنه فسر الصمد بالسيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد. يقول وعزب ابن تيمية إلى بعض السلف أن الصمد الدائم وهو الباقي بعد فناء خلقه، فإن هذا من لوازم الصمدية، إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته لازمة له، بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمدا، ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه، إن هو في وقت من الأوقات ما يكونش إيه؟ لا يصمد إليه، إنه حيفنى، أعوذ بالله. هذا يدل على أن من لوازم البقاء، من لوازم الصمدية البقاء الإيه؟ البقاء وعدم الفناء، لأنه في كل وقت وفي كل حين يصمد إليه جل وعلا وتوجه الناس إليه. لم يشر هنا الشيخ الدكتور عمر أصغر إلى معنى الإيه؟ إلى معنى أنه لا جوف له، وكأنه يرجح المعنى الإيه؟ الذي ذكرناه، إن هو ده معنى لغوي وليس معنى إيه؟ وليس من الصفات التي ينبغي أن يوصف بها المولى جل وعلا. من لطائف كلمات إمام القيم في اسم الله الصمد، الإمام البيهقي بقى عشان نقول إن الكلام ده كلام السلف يعني، إن هو لا جوف له، بيقول الإمام البيهقي إيه؟ بيقول والصمد هو على هذا هو الذي لا يخرج منه شيء ولا يأكل ولا يشرب، والباقي بعد فناء خلقه، والمستغني عن كل أحد، والمحتاج إليه كل أحد، والمقصود في الرغائب، والمستعان به في المصائب. إمام القيم من لطائف كلام من القيم في بيان معنى الصمد يقول فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم. واحد لو كده واقف أنا عايزك تطلع على البحر كده وتقف شوية قدام البحر، والله فعلا تقف كده وتشوف البحر كده قدامك لا نهاية له يصل إليها طرف عينك، أنت شايفه بلا نهاية، هو مخلوق من مخلوقات الله وجند من جند الله تبارك وتعالى، وأنت تستعظمه جدا، تستعظم خلقته جدا، أن تراه عظيما في خلقته، فسبحان الذي خلقه. ده يشعر الإنسان بمعنى الواحد الأحد ومعنى الصمدية الذي قد كمل في كل صفاته وذاته، في كل كمل في ذاته وصفاته، وكمل سبحانه وتعالى في سؤدده وملكه وشرفه جل وعلا. كل المخلوقات دي جند من جنوده، البحر مأمور والجبال مأمورة والأرض مأمورة والسماء مأمورة، كله مأمور، جند من جند الله تبارك. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الإمام القيم بيقول فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا ينزلون إلا بأمره، وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه وملكه وكمل علمه فلا ينسى شيئا أبدا، وهو القائم بتدبير أمر السماوات والأرض وما بينهما، كما هو الخالق لذلك كله، وهو ربه ومليكه. فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال. فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه، إن هي إلا ألفاظ فارغة عن المعاني، فالعدم سمي له. وكذلك قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عايز يرد على الناس اللي بإيه؟ اللي بينفوا الصفات، يقولوا كل الملك، هذا 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 الملك يدل على ملك عظيم متصف بأكمل الصفات. لا أن تقول رحمن بلا رحمة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة. نعوذ بالله. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كل ما في السماوات والأرض عباد الله ملك لله، وهو الذي يدبر أمرها جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. ولذلك مما من الثمرات التي ينبغي للعارف بمعنى هذا الاسم أن يجدها في قلبه، أن يعلم أن لا صمدية ولا وحدانية إلا لله، فلا يقصد غيره ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه. ثم عليه أن يتخلق بأخلاق السيادة والسادة حتى يكون مصمودا وبابه مقصودا. ده كلام الأسنى، الإمام القرطبي في الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، يقول يتخلق بأخلاق الإيه؟ السيادة والسادة، أن يعطي، يكون من إيه؟ من صاحب المؤمن الإيه؟ من المؤمنين الأقوياء الذين يعطون ولا إيه؟ ولا يأخذون. لا شك أن المؤمن القوي خير وأحب الله من إيه؟ من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن المؤمن القوي أحب، الذي يبذل، الذي يعلم، الذي يعطي، فهذا أحب إلى الله تبارك وتعالى. ذلك قال فثم عليه أولا أن يلتجئ إلى ربي في كل حوائجه، فلا يلتجئ إلى الناس، لأنه لو التجأ إلى الناس في الحقيقة فيها قدر من المذلة، أيا كان فيها قدر من المذلة. فإذا التجأ إلى الله رفعه الله سبحانه وتعالى وأعانه. قال ثم عليه أن يتخلق بأخلاق السيادة والسادة حتى يكون مصمودا وبابه مقصودا. ومن ذلك أيضا من الثمرات انتهاء الطلب إلى الله بلا واسطة من خلقه كما يفعل القبوريون. لسه كنت بتكلم على إيه؟ على الصوفية، وهذا الفرق بيننا وبيننا وبين أهل البدع. إذا جاءك من يسألك عن الله تقول له باب مفتوح، ما الذي يحول بينك وبين الله؟ التجئ، التجئ إلى الله. أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اسجد بين يديه، اطلب من ربك، استغيث بالله تبارك وتعالى فإنه يغيثك. أما بقى أهل الإيه؟ الإلحاد وأرباب البدع، يقول له إذا اشتدت بك الإيه؟ فعليك بإيه؟ إذا اشتدت الإيه؟ إذا استندت الأمور أو إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب الإيه؟ بأصحاب القبور. دائما يطلع علينا واحد يقول لنا يستحب لمن ضاقت به حوائجه أن يتوجه إلى أصحاب القبور، يستحب له ذلك، أن يستغيث بإيه؟ بهؤلاء الأولياء، فإنهم إيه؟ فإنهم وسيلة من الوسائل التي يكون بسببها إجابة سؤله. يقول أخيرا الرجوع إلى الله تعالى في الاحتكام إلى الشريعة ورد كل ما نزل ووقع من الحوادث إليها، والرجوع إلى الكتاب والسنة التي أنزلهما الله تبارك وتعالى الصمد الذي تمت صفات كماله وجلاله. الصمد تم في كما في تام، عشان هنا كمل في علمه وكمل في حكمته، يبقى أنزل كتابا وأوحى سنة كاملة. فينبغي للناس إيه؟ أن يلتجئوا في الحقيقة في مشاكلهم، وأن يتحاكموا إلى إيه؟ إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، ورد كل ما نزل بهم من نوازل إلى شرع الله تبارك وتعالى، فإن في ذلك الخلاص والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة.